زدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه قال أخبرنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن عبادة رضي الله عنهما قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود وقيس رضي الله عنهما يقومان للجنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب القيام للجنازة. ذكر حديث عامر ربيعة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم. هذه السنة، إذا مرت الجنازة فالسنة يقوم لها الإنسان تعظيما لشأن الموت، هذه السنة. واختلف العلماء رحمه الله في هذا القيام، منهم من قال إنه منسوخ، هذا معروف عند الشافعي رحمه الله، واستدل بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. فحمل قوله فقعد على النسخ، أنه قام أولا ثم ترك القيام فصار القيام منسوخا، لكن هذا القول في نظر. الصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، وأن القعود ليس نسخا، وإنما هو صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يعني فيها أمر: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، هذا أمر. الأصل في الأمر الوجوب، لكن القعود صارف، لأن النسخ لا يصار له إلا بالشرطين كما معلوم: الشرط الأول أن يعرف التاريخ، والثاني تعذر الجمع. وهنا الجمع ممكن وليس فيه يعني تكلف جمع واضح، وقام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني أنه قام في بعض المرات وقعد في مرات أخرى، فيقال أن القعود هذا لبيان الجواز، وأن الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وقاعد أنه ما أمكن الجمع فهو أولى من النسخ، هذه القاعدة مرت بنا كثيرا. لماذا؟ لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين، فإذا لم يكن هناك نص عليه فإنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وإعمال الدليل أولى من إهماله، لأنه ما في نص عن الشارع أن هذا منسوخ. فادعاء النسخ هذا مجازفة، لأنه إذا ادعى أن هذا منسوخ معناه أنه أبطله ولم يجعله من شرع الله، هذا لا شك أنه أمر صعب. الأصل إعمال النصوص أنه يجب العمل بها، لكن إذا دلت القرائن على النسخ ولم يمكن الجمع وعرف التاريخ فإنه لا يمكن أن يتعارض نصان في شرع الله، لابد أن يعني يكون لابد إما الجمع وإما أن يكون أحدهما ناسخا، لأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان من كل وجه. والمقصود أن النسخ هنا قول المرجوح، والصواب أنه ليس المسوخ وإنما هو الاستحباب. والحكمة من ذلك ظاهرة، الحكمة من ذلك نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام لها، فقيل رسول الله إنها يهودية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. بين عليه الصلاة والسلام الحكمة من القيام، وأنها ليست للميت، الحكمة ليس القيام لأجل تعظيم الميت، لا، اليهودي كافر ولا يستحق الاحتفاء به أصلا فضلا عن أن يعظم بقيامه نحوه، لكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، أي قوموا تعظيما لشأن الموت، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يمر عليه الموت والجنائز مرور الكرام ولا يعتبر ولا يتعب، بل يفزع ويخاف ويأخذ العبرة والعظة. فلا شك أن الموت من أعظم ما يوعظ به المؤمن، إذا رأى هذا الميت فإن هذه موعظة بالغة، أنه كما مات هذا الإنسان ستموت أنت كما مات في يوم من الأيام، هذه موعظة بليغة، فلا ينبغي أن تمر مرور الكرام. فيقوم فزعا متعظا خائفا وجلا يتذكر مصرعه إذا رأى إلى هذا الميت، إذا نظر إلى هذا الميت. هذه الحكمة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم متى يقعد؟ الباب الذي بعده باب متى يقعد إذا قام للجنازة، هل يقعد إذا وضعت في الأرض أو إذا وضعت في اللحد؟ جاءت الحديث بهذا وهذا. الحديث الأول هنا قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، هذا محل احتمال، هل الشك من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه ليس شكا لكن ترديد أو تنويع حتى يكون هذا أو هذا، أو أنه شك من الراوي، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اللفظ الأول أو الثاني حتى يخلفها، يعني إذا رأتكم جنازا فإن لم يكن ماشي معه فليقم حتى يخلفها، أو قال يعني بمعنى أو قال تخلفه. الحافظ رحمه الله ذكر في الفتح أنه شك من الراوي، إما من البخاري أو من قتيبة من سعيد الشيخ البخاري. فعلى كل حال الأمر في هذا سهل، أنه يقال أنه المقصود أنه لا يجلس ما دام الجنازة موجودة في المكان، لكن إذا ذهبت الجنازة، والغالب أن الجنازة هي التي تمر، يكون إنسان جالسا في هذا المكان ثم تمر عليه جنازة فيقوم، الغالب أن الجنازة هي التي تمر، هذا هو الأغلب، أن الجنازة محمولة وليس لها توقف، يذهب بها إما إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة، وليس من شأن الجنازة أن يوقف بها محمولة، والجنازة إذا حملت يسرع بها. هذه السنة أنه تحمل من أجل أن توصل إلى القبر، أما توقف هذا قد يكون نادرا كما لو كان هناك زحام ونحو ذلك، هذه أشياء نادرة. فالمقصود سواء ثبت هذا اللفظ أو ذاك، المقصود أنه ما دامت الجنازة معه في المجلس فإنه لا يقعد. لكن لو قدر أن الجنازة وقفت، جاءوا بجنازة مثلا وجدوا زحاما على الأبواب في دخول أو خروج المسجد، وهذا الشخص قاعد ثم قام، فلما طال به المقام انصرف وابعد عنها في مكان آخر وجلس، فلا بأس، الآن خرج من العهدة لأنه فارق المكان، ولا فرق بين أن تذهب الجنازة أو أن يذهب هو، الأمر في هذا سواء، لأن المراد أن لا يجلس ما دام أن الجنازة محمولة في المكان. فإذا وضعت الجنازة أو فارقت المكان أو فارقه هو، فإن هنا يزول أو تنتهي مشروعية القيام. لكن اختلف العلماء هل يعني يجلس من تبع الجنازة، هل يجلس إذا وضعت في الأرض أو إذا وضعت في اللحد؟ وردت روايتان، حتى توضع على الأرض، هذه رواية الثوري، واللفظ الثاني حتى توضع في اللحد، وهذه رواية لفظ أبي معاوية. قال أبو داود رحمه الله، قال وسفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية، فرواية مقدمة. هذا هو الأرجح، أنها إذا وضعت على الأرض فإنه يجوز الجلوس ولو لم توضع في اللحد، لأن هذه الرواية أصح وليس فيها اشتراط الوضع في اللحد. فإذا وصل إلى المقبرة ووضعوا الجنازة على الأرض، قد يضعون على الأرض من أجل يعني تجهيز القبر أو يحتاج إلى شيء من التوسيع أو نحو ذلك، فإذا وضعت على الأرض فلا بأس أن يجلس من كان حاضرا، وليس شرطا أن توضع في اللحد، لأن رواية الوضع على الأرض أصح من رواية الوضع في اللحد. أما جلوس مروان فإنه لم يبلغ الحديث، جلس معه أبو هريرة رضي الله عنه، لأن الجلوس ليس بواجب، يعني هذا يدل على أن أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى الوجوب، وإلا لما تركه، فجلس، يعني الأمر في سعة، لأن مروان هو الأمير، فلما جلس تبعه أبو هريرة وجلس، ولم يعني ينكر عليه لأنه يرى الأمر واسعا. لكن أبا سعيد رضي الله عنه آثر أن يخبره بالسنة، فأمره بالقيام، أخذ بيده فقال قم، فوالله لقد علم هذا، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. قال أبا هريرة صدق، يعني لا يقال يعني كيف سكت أبو هريرة رضي الله عنه، أن الأمر في سعة، الأمر في سعة وليس على سبيل الوجوب، فالأمر واسع، فلا حرج فيما لو ترك الإنسان سنة، ولا سيما إذا رأى فيها تأليفا لأمير أو نحو ذلك، الأمر في هذا واسع. لكن أبا سعيد رضي الله عنه رأى أن يخبره بالسنة، لأن الأمراء مظنة الجهل خفى السنن عليهم، فأعلمه فقام مروان لما أخبره أبو سعيد رضي الله عنه. هنا هذه اللفظة التي أرجح، إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبع فلا يقعد حتى توضع، هذا اللفظ الثاني حتى توضع بالأرض، واللفظ الثالث حتى توضع في اللحد، وأرجح هذه الألفاظ هذا اللفظ حتى توضع في الأرض وليس شرطا أن توضع في اللحد. أما الباب الثالث باب من قام للجنازة يهودي، هذا كما تقدم يدل على أن القيام ليس تعظيما للميت، وإنما هو تعظيم للموت، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع.
قال رحمه الله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق.
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. يعني المؤلف استدل بهذا الحديث على أنه لا يشرع للنساء حمل الجنائز، ودلالة الحديث على هذا فيها خفاء، أنه ليست يعني بصريحة، ولو كان يعني الحديث فيه إشارة إلى هذا لكنها ليست دلالة واضحة. وإذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، ذكر الرجال ولم يقل وحملها الناس مثلا أو حمل الحاملون حتى يعم الرجال والنساء، وإنما نص على الرجال لأن النساء لا يشرع لهن حمل الجنازة، هكذا استدل به المؤلف رحمه الله. لكن يقال هذا محل احتمال، يعني قد يقال أن هذا خرج مخرج الغالب، وأن الغالب أن الرجال هم الذين يحملون الجنائز، والمرأة ضعيفة، ويعني ضعيفة في الجسد وضعيفة من جهة الصبر والتحمل، وليس من شأنها مباشرة الأعمال الشاقة اللي فيها تحتاج إلى نشاط وجلد. فهذا الأصل أن النساء لا يباشرن هذه الأعمال، لكن هل فيه نهي؟ يعني هذا قد يقال أنه خرج مخرج الغالب، هذا هو الغالب، والأكثر في الوقوع أن الرجال هم الذين يباشرون هذه الأعمال، لكن هل يؤخذ منه نهي صريح عن حمل المرأة الجنازة؟ هذا محتمل، لكن تقدم الحديث أم عطية رضي الله عنها وهو صريح، نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، يعني في نهي عن اتباع الجنائز. وإذا نهيت عن اتباع الجنازة فإنها لا يمكن أن تحمل، لأن من هي عن الاتباع، ولا شك أن الحمل اتباع وزيادة. فهذا حديث معطية هو الدليل الصريح، لكن المؤلف كما تعرفون يأتي بحديث دلالته فيها شيء من الخفاء، والحديث هذا تقدم لنا خرجه المؤلف رواه البخاري ومسلم، فالاستدلال به أولى لأنه صريح في الموضوع. أما هذا الحديث فليس فيه صراحة على نهي الرجال، منهم من قال أنه فيه يعني دلالة على منع النساء، وهي أنه قال قوله إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، ولم يقل واحتملت، خرج به عن المشاكلة، أن المشاكلة إذا وضعت يشاكلها احتملت، فإنه أبهم الوضع، لكنه لما جاء الحمل نص على الحامل، والأصل أن يعني العدول هنا عن المشاكلة قد يقال أنه لأجل تقرير هذا الحكم، وإلا لقال إذا وضعت الجنازة واحتملت، لكنه عدل عن المشاكلة، أن وضع مبني المجهول يقابله احتمل مبني المجهول، وضعت احتملت، لكن هنا بين إذا وضعت واحتملها الرجال، عدل عن المشاكلة، قال فالعدول عن المشاكلة هنا لأجل تقرير الحكم، لكن أيضا هذا فيه خفاء وليس دليلا واضحا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الأدلة الصريحة الواضحة، فإذا وجد في المسألة دليل واضح صريح نص في الموضوع فلا ينبغي العدول عنه إلى دليل محتمل، لكن إذا ثبت الحكم بدليل واضح صريح صحيح فلو دعمه بأدلة أخرى فيها احتمال الأمر سهل، لكن كون يعتمد على الدليل المحتمل ويترك الأدلة الصريحة فإن هذا لا ينبغي، هذا من الضعف في الاستدلال. الواجب على المؤمن أن يبحث عن الأدلة الواضحة الصريحة فيبني عليها الأحكام، وإذا استأنس بعد ذلك بعض الأدلة فالأمر فيه الأمر سهل. قدم لنا مثل الأدلة المحتملة مثل لا تتخذوا بيوتكم مقابر، هذا محتمل. المراد به النهي عن ترك الصلاة في البيوت ولا المراد النهي عن الدفن؟ هذا محتمل، والأقرب أن المراد النهي عن ترك الصلاة في البيوت، وأنه حث وترغيب في الصلاة في البيوت، لا تشبهها بالمقابر التي لا يصلى فيها. فمن استدل به على أنه يعني من جعله دليلا على تحريم الدفن في البيوت هذا فيه نظر، وقال الدفن في البيوت لا يشرع، ويؤخذ هذا من أدلة أخرى، لكن استدلال بهذا الحديث فيه نظر. فالأمر الإنسان أن يعمد إلى أدلة محتملة وليست صريحة ثم يبني عليها الأحكام، هذا فيه ضعف للسند، يفتح باب النزاع في المسألة وعدم الاطمئنان لهذا الدليل. لكن لو جاء بالصريح لكان أقرب إلى قبول الحكم والاطمئنان إليه.
قال رحمه الله: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، امشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمائلها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
وفي إليه خير تقدمونها إليه. هذا الحديث يدل على مشروعية الإسراع بالجنازة، أما المشي فهو نص فيه أسرعوا بالجنازة، نص في المشي لأنه قال تضعونه عن رقابكم، فهذا نص في الإسراع في المشي. إذا جهزت الجنازة فإنه يسن الإسراع في المشي، لكن ذكر العلماء أنه لا يصل لحد الضرر أو الأذى لا بالميت ولا بالمشيع، قد يكون في إسراع تسقط الجنازة أو في خضر الميت قد يخرج من بطنه شيء من النجاسات، أو قد يشق على المشيعين السرعة والسمنة بعدت المقبرة. المهم أنه مشي أسرع من المشي المعتاد، ولكن لا يصل لحد الضرر أو المشقة على المشيع أو الضرر على الميت. وأما الإسراع بالتجهيز فهذا محتمل، والصواب أنه يشرع أيضا ويؤخذ من هذا الحديث. وردت حديث فيها شيء من الضعف، تأمر أن تنهى عن حبس الميت بين ظهرين أهله وكذا، لكن فيها ضعف. لكن هذا الحديث يؤخذ منه أيضا الإسراع بالتجهيز، لأن العلة الآن معقولة منصوصا عليه، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع في المشي مع أن مدته لا تطول غالبا، فالتأخير الذي يطول من باب أولى. فإذا نهي الناس عن التأخير القليل فهم منهيون عن التأخير الطويل من باب أولى. فلا شك أن حبسه اليوم واليومين والثلاثة أعظم، وفيه جناية على الميت أكثر من عدم الإسراع في المشي. عدم الإسراع في المشي سيتأخر عن الدفن والوصول إلى المقبرة دقائق، يعني 15 ربع على حسب بعد وقرب المقبرة، لكنه يبقى وقت قليل. فحبسه قبل التجهيز قبل التغسيل والتكفين يوم اليوم واليومين والثلاثة بدون ضرورة بدون حاجة، هذا أعظم جناية على الميت، لأن العلة منصوص عليه فخير تقدمونه إليه. فلا يجوز لكم أن تحبسوه عن الخير الذي ينتظره. فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أن عذاب القبر ونعيمه لا يبدأ إلا بعد الدفن؟ فإن قلنا إنه يبدأ قبل الدفن فإذا ما حاجة الآن للإسراء، لأنه سيتنعم من حين خروج الروح. وإذا أخذ بظاهر الحديث فإن نقول إن العذاب إن النعيم والعذاب لا يبدأ إلا بعد الدفن، ولا سيما النعيم لأنه منصوص عليه، فخير تقدمونها إليه. فماذا نقول؟ هل نأخذ من هذا الحديث أن نعيم القبر لا يبدأ إلا بعد الدفن؟ فما إن قلنا نعم هذا فيه إشكال، لأنه ورد في الحديث أن روح الميت إذا نزعت، إذا نزع ملك الموت أخذها ملائكة الرحمة، يدعون في يدي طرفة عين، يضعون في كفا من الجنة وحنوط من الجنة، ثم يصعدون به إلى السماء. ولا شك أن هذا النعيم، يبدأ النعيم من حين النزل، يبشر بالجنة ويرى ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فشكرا يفرح بهذا، وتخرج الروح سريعة سهلة، يضعون في الحنوط في الكفن والحنوط، ويصعدون بين السماوات شيعا من كل سماء مقربوها، كل هذا من التكريم، ويصلون عليه الملائكة صلى الله عليك وعلى جسد إن كنت تعمرينه، ويدعون الله أن يمر بها من قبلهم، كل هذا من النعيم. فإذا يبعد أن يقال إنه لا يبدأ النعيم إلا بعد الدفن، فلا بد أن يكون الجواب بين هذا وهذا. فيقال إنه يحصل شيء من النعيم كما دل على حديث البراء من حين النزع وبعد الموت مباشرة، ولكن تمام النعيم لا يكون إلا بعد الدفن، فالتأخير يحرمه تمام النعيم وإن كان يحصل له شيء منه قبل ذلك، لكن التمام يكون بعد الدفن وبعد أن يسأل ويجيب بالجواب الذي يرضي الله جل وعلا، فيتم له نعيمه بعد ذلك، فتأخيره جناية عليه. فبعض الناس قد يجتهد، يعني يموت الميت يوم الأربعاء مثلا أو يوم الخميس، يقول اتركوا ليوم الجمعة لأنه أكثر جمع من أجل يصلي عليه عدد أكبر، فيؤخر يوم ويومين من أجل أن يصلي عليه عدد كثير. لا شك أن هذا اجتهاد خاطئ ومخالف لظاهر الحديث. الحمد لله يصلي عليه من يتيسر من المسلمين، الحمد لله صلى عليه 40 رجل لا يشرك بالله شيئا لا شفعهم الله فيه، في عدد الآخر يقوم عليه 100، فإذا صلى عليه 40 فما فوق حصل المقصود، ولا حاجة أن يؤخر إلى أن يجتمع عليه عدد كثير. لكن إذا أخر وقتا يسيرا، يعني مات مثلا يمكن صلى عليه الظهر، لكن قال والله الظهر ما علم الأقارب وكذا، مات الضحى ويمكن يصلى عليه الظهر، لكن أخروه إلى العصر من أجل أن يجتمع أقاربه وأحبابه وأصدقائه وكذا، وقال هذا قريب، الأمر في هذا سهل، مع أن الأولى ألا يؤخر، صلى عليه في أول وقت يأتي بعد موته، إذا أمكن صلى عليه في أول وقت فلا يؤخر إلى الثاني، لأخذ بعموم الحديث، إلا إذا كان إذا مات في وقت ليس فيه وقت صلاة، مات بعد العشاء يمكن أن يدفن بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لكن هنا لا يدفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من دفن ميته في الليل ولم يصلي عليه عدد كثير، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه مسلم أن رجلا مات ليلا فكفنه فكفن فيه كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أحد بالليل حتى يصلي عليه، ليس معنى أنه ما صلي عليه أبدا، لا صلى عليه عدد قليل، أنه ما وافق وقت صلاة، صلى عليه صاحبه من معه عدد قليل ودفن، هذه جناية على الميت. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى نهيا شديدا عن أن يدفن أحد بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك هذا شيء آخر، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال من كفنا إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن أو فليحسن كفنه، رواه مسلم. يقال لا إفراط ولا تفريط، لا يسرع به بحيث إنه يفوت حقه من الصلاة، صلى عليه الثلاثة والأربع والعشرة والعشرين والعشرون ثم يدفن بدون أن يصلى عليه عموم المسلمين، ولا يؤخر يوما أو يومين بدون سبب يقتضي ذلك، فيقال إنه إذا مات يصلي عليه في أول وقت يأتي، وسيصلي عليه بحمد الله عدد من المسلمين كثير يتجاوزون 40، ولا يكفي. لكن جرت عادة الناس أنه يؤخرونه الوقت أو الوقتين من أجل أن يحضر أقاربه وكذا، قال الأمر في هذا فيه سعة، لكن المبادرة أفضل. والعذاب يحصل أيضا عند الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وإذا أخذ ملك الموت إذا قبض روح الكافر فإن ملائكة العذاب لا يدعون في يدي طرفة عين، يأخذون يضعون في مسوح من النار والعياذ بالله، يعذب بعد خروج الروح. لكن الظاهر أنه نفس الشيء، أنه إذا دفن يتم له العذاب والعياذ بالله. وهذا يدل أيضا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يصحب الأشرار، فإذا كان الإنسان مأمورا بدفن هذا الخبيث ولو كان ميتا، مأمور بالإسراع في دفنه ولو كان ميتا، فكيف به إذا كان حيا؟ فشر تضعونه عن رقابكم، مع أنه قد مات وانكف شره، لكن بقاء الجثة هذا شر، لأنها بقية هذا الخبيث، فينبغي الإسراع في الخلاص منها. فكيف إذا كان حيا شره أعظم؟ فإذا كان سمى مأمورا بالخلاص منه ولو بعد الموت، فكيف بمعاشرته حيا؟ فلا شك أن هذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يحذر أهل الشر، وأن يبتعد عن مصاحبتهم والاختلاط بهم كل البعد. وفي أيضا هنا يعني عدول عن المكروه، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المحبوب صرح به، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك، ما قال وإن تك سيئة أو فاجرة أو كافرة أو نحو ذلك، عدل عن المكروه وكن عنه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أما بالنسبة للمكان المشيع، بالنسبة للركبان الراكب يكون خلف الجنازة، كما جاء في السنن من حديث المغيرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الراكب يكون خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. الراكب يكون خلف الجنازة، الله أعلم، لأن يعني أقرب ما يقال في العلة، لأن الراكب إذا مشى أمام الجنازة غبر على المشيعين وآثاهم، يركب فرسا أو يركب حمارا أو نحو ذلك. والطرقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأزمان ليست معبدة، يسيرون على الأتربة، فمعلوم إذا مشت الدواب أمام الناس أثارت الغبار وتعذى بها المشيعون. فأما إذا كانت خلفهم فإن الأذى لا يكون أمامهم، يكون خلفهم، ما يؤذيهم سير الدواب خلفهم. هذا هو الأقرب الله أعلم. ويقال هنا إذا تغيرت الأحوال يمكن تغير الحكم، مثلا الآن السيارات وكذا، أنه يعني فيه لا شك في صعوبة أن تسير السيارات خلف المشيعين في الطرقات العامة، إن هذا في تعطيل للحركة والسير واضح. هؤلاء حملوا الميت يمشون على الأقدام من المسجد إلى المقبرة، ونسيم إذا طالت المسافة وسط الطريق والسيارات تمشي خلفهم، فليس كل من يمر في الطريق مشيعا، الطرقات العامة يسير فيها المشيع وغيره، فإذا سارت السيارات خلف المشاة عطلت الحركة، حصل بذلك أذى وتضييق على الناس في طرقاتهم. فيقال الحمد لله الأمر واسع، من شيع على سيارته فليمشي يذهب، هؤلاء يمشون على جنبات الطريق المشيون على قدام، وأصحاب السيارات يتقدمون يسيرون يسبقون، لا بد يسبقونها، يسبقون الجنازة وينتظرون في المقبرة، الأمر في هذا واسع، والماشي يمشي حيث شاء، لكن أيهما أفضل؟ هل الأفضل يمشي أمام الجنازة أو يمشي خلفها؟ هذا فيه خلاف وفيه أقوال لأهل العلم، أقرب هذه الأقوال أنه يمشي خلف الجنازة لأجل أن يأخذ العبرة إذا رأى الجنازة بين يديه. فلا شك أن من مشى خلف الجنازة والجنازة بين يديه ينظر إليها طوال الطريق إلى المقبرة أن هذا أقرب إلى الاتعاظ والاعتبار. أما إذا مشى أمام الجنازة وهي خلفه قد لا يؤثر فيها المشهد كما يؤثر فيه إذا كان ينظر إليها، قد يكون معه أحد يتشغل معه بالحديث. أما إذا كانت الجنازة بين عينيه ينظر إليها فهذا يكون أبلغ في التأثير وأخذ العبرة والعظة، الأمر في هذا واسع، لكن الأقرب أن الأفضل أن يمشي خلف الجنازة، وربما هذا أيضا يحد به إلى أن يحمل يساعد في الحمل إذا كان خلف الجنازة قد يتقدم ويشارك في الحمل. ورد حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال السنة لمن حمل الجنازة أن يحمل بأطراف السرير كلها، لكن هذا الحديث ضعيف، والفقهاء أخذوا منه جعلوه دليلا على على مشروعية التربيع في الحمل، أن يسن المربع يعني يحمل في أطراف السرير الأربعة، يحمل جميع الأرض، يحمل هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، يدور على أطراف النعش الأربعة، ويستدلون بقول ابن مسعود رضي الله عنه، لكن قول ابن مسعود ضعيف، وقال الأمر في هذا واسع، إن حمل فهو مأجور لأنه يشارك في فرض كفاية، وإن لم يحمل فالأمر واسع، وإذا حمل فليس بلازم أنه يحمل في جميع الأطراف الأربعة، لو حمل في جهة واحدة فلا بأس، المقصود يحصل بذلك، وحديث وقول ابن مسعود ضعيف.
قال رحمه الله باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق.
نسأل الله تعالى حسن الختام، نسأله تعالى المغفرة والرحمة. لا شك أن هذا من أعظم المواعظ والزواج للعباد، فإن هذا الميت الذي يراه الناس الآن يحمل على الأعناق ويترحمون عليه ويخافون عليه، هم في شأن وهم في شأن آخر، هذا الصالح الآن سيقدم على رب كريم طالما عبده خافه بالغيب واتقاه وصلى وصام وذكر وعبد عمرا طويلا، الآن جاء وقت الكرامة والفوز برحمة الله جل وعلا وكرامته، فهو يحمل على الرقاب والناس يبكون عليه ويخافون ويترحمون، وهو في حال آخر يقول قدموني قدموني، نسأل الله بفضله. وأما الفاجر فإنه والعياذ بالله في حالة رعب وخوف وقلق، نسأل الله العافية. تقول يا ويلها أين يذهبون بها، اسمعه كل شيء للإنسان ولو سمعه لصعق، ومعنى صعق يعني غشي عليه من شدة الخوف. والصعق يأتي معنيين، معنى الموت والإغماء يطلق على الاثنين، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، يعني ماتوا، صعق موت، والصعق قد يكون إغماء كما جاء في صعق موسى عليه السلام في صعق الناس يسحقون، إنه ينفق الصور فيسحق يسحق من في السماوات والأرض. شك النبي عليه الصلاة والسلام في صعق موسى عليه السلام، وخر موسى صاعقا مغشيا عليه، فشك في صعقه في الآخرة لأنه صعق في الدنيا حينما تجلى الله تعالى للجبل، فقال ما أدري أفاق قبلي أو حوسي بصعقتي يوم الطور. المقصود أن الصعق يطلق على الأمرين جميعا، قد يكون صعق إغماء وقد يكون صعق موت. والمراد به هنا يعني ذكر العلماء أن المراد به الإغماء، ويحتمل أيضا الموت، لو سمع الإنسان لصعق، إما أن يراد به الإغماء أنه يخر مغشين عليه من شدة الخوف، وقد يصل به الحال إلى الموت، لأن النص محتمل، يحتمل صعق الإغماء ويحتمل صعق الموت. لو سمع الإنسان لصعق من شدة الخوف، إذا سمع هذا الكلام الذي يقوله الميت يا ويلها أين يذهبون بها، جاء في بعض الألفاظ يا ويلي أين يذهبون بي. فقال الحافظ لعل هذا من تصرف بعض الرواة، أنه لما رأى أن الكلام يعني فيه شيء غير محبوب والدعاء بالويل كن عنه، قال يا ويلها، ما قال يا ويلي، مع أن المتكلم يحكي قول غيره، فالأصل أن يحكى بضمير المتكلم، لكن بعض الرواة جعله على ضمير الغيبة، يعني لئلا ينسب لنفسه شيئا مكروها، فقال يا ويلها، أي هي تقول يا ويلي يا ويلها، نسب الويل إليها هي. لكن يقال لا بأس، لو قال الإنسان فلان قال يا ويلي ما في محظور، لأنه ما دعا على نفسه، هو ينقل كلام غيره، ومن نقل كلام غيره فلا ينسب الكلام إليه. لكن بعض العلماء يرى أنه من الأدب حسن المنطق أنه ينسب الكلام المكروه بضمير الغيبة، لكن يقال الأمر في هذا واسع. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإنسان السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، هذا لفظ، في رواية يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلا الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا يظهر أنه من تصرف أيضا بعض الرواة اللي ورد على الوجهين، يقول يا ويلي، وفي اللفظ الثاني يقول يا ويله. فالمقصود أن كون المتكلم يأتي يحكي كلام غيره بضمير المتكلم هذا لا بأس به، والله تعالى حكى قول الشيطان، قال أنا خير منه، ما قال قال هو خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا بأس يكون إنسان يحكي قول غيره ثم ينسب الضمير للمتكلم، هذا ما في محظور، ولا يقال أنه نسب الكلام السيء إلى نفسه، لا يقال أنه تكلم حين بدأ الكلام نسب الكلام من البداية إلى غيره، فكل ضمير جاء فهو المقصود به من قال، قل قال فلان إني كذا وفعلت كذا ودخلت وخرجت، لأنه قال فلان، فكل ضمير يأتي الآن للمتكلم فالمراد به المذكور في أول الكلام، ليس في هذا حرج إن شاء الله. واختلف العلماء هل الصعق هذا للقول من حيث هو يشمل قول الصالحة وغير الصالحة، أم أن الصعق إذا سمع قول غير الصالحة فقط لما فيه من الخوف والرعب، هذا محل احتمال. الحافظ ذكر القولين، قال يحتمل أنه لسماع الاثنين، لأن كلام الميت ليس معهودا للحي، فلو سمعه لارتعب من حيثه، سواء كان الكلام طيبا أو سيئا يخاف لمجرد سماع كلام الميت، لكن الأقرب أنه قول الثاني، أنه يصعق لسماع كلام الجنازة غير الصالحة، لأن هذا هو الذي فيه الخوف، هو الذي فيه الرعب، يا ويلي أين، أو يا ويلها أين يذهبون بها، هذا هو الكلام المخيف. أما مجرد سماع كلام الميت صحيح أنه غريب على الإنسان وما عاهدا واعتاد عليه، لكن ليس فيه من الرعب والخوف ما في كلام غير الصالحة، هو المخيف لما فيه من الذكر المصير السيء والعياذ بالله. ومن الذي يتكلم؟ هل هي الروح أو الجسد، أو أنه الروح إذا ردت إلى الجسد؟ هذا يعني يقال الله أعلم، هذا من أمر الغيب فلا يتعرض له. وقال المهم أن هذه الجنازة تتكلم، كيف ذلك؟ هل هو بالروح ولا بالجسد؟ يعني الجسد يتكلم بدون الروح، ولا الروح تحل تدخل فيه ويتكلم بالروح والجسد؟ وقال الله أعلم، هذا أمر غيبي فلا يتعرض له. مع أن الحافظ قال الأصل عدم دخول الروح، لأن الروح خرجت بالموت فلا يثبت دخولها إلا بدليل، فدل الدليل على أنها تعاد فيه الروح متى؟ إذا وضع في قبره عند السؤال، فتعاد إليه الروح فيسأله منكر ونكير، فدل الحديث على أنها تعاد فيه الروح إذا دفن، إذا تم الدفن تعاد فيه الروح. قال فلا يثبت فلا تثبت إعادة إلا بدليل، يعني ما نثبت الإعادة قبل الدفن لهذا الحديث، لأنه محتمل، يحتمل أن الروح تتكلم قبل دخول الجسد، ويحتمل أن الجسد يتكلم ولو بدون روح، فالله تعالى قادر على كل شيء، فلا يثبت إعادة الروح. لو قال هل الحديث فيه دليل على أن الروح ترد قبل الدفن؟ نقول الله أعلم، الحديث لا يدل، ليس بدلالة صريحة، لأن احتمال أن الجسد يتكلم ولا يلزم من ذلك رد الروح إليه، لأن هذا أمر غيبي والله على كل شيء قدير، والحديث ليس فيه دلالة صريحة على أن الروح ترد إلى الجسد قبل الدفن.
قال رحمه الله: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي رضي الله عنه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذا شك من الراوي، والصواب أنه صفهم صفين كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال فصفنا صفين، فالراوي هنا شك، وفي مسلم أثبت الصفين، فهذا هو الذي يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صفهم صفين، أما الثالث مشكوك فيه والأصل عدمه. ويؤخذ من هذا دليل على مشروعية تكثير الصفوف على الميت، على الصلاة على الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في الصحراء، والصحراء واسعة، ويمكن أن يصفوا صفا واحدا، لأن الغالب أن يعني الظاهر أن الصحراء ليس لها حدود، مصلى صحراء يمكن يصفوا صفا واحدا طويلا، لكنه عليه الصلاة والسلام صفهم صفين، وقول صفهم هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم أن يصفوا صفا ثانيا، لأن الأصل أن يصفوا صفا واحدا مهما طال، لكنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصفوا صفا ثانيا. فيقال أنه يعني إذا كثرت الصفوف على الميت فهو أولى، ولو كان العدد يعني ثابتا، هؤلاء يصلون على ميت في صحراء، فيقال الأفضل أن يصف صفين، ولو كان العدد هو 100 مثلا، الأفضل صفون 50-50. أما في المساجد فالأصل أنهم يتمون الصفوف كما هو كحال الصلاة، لكن لو قدر أنهم صلوا عليه على هذا الميت في مقبرة ومكان واسع أو في مصلى ونحو ذلك، ويمكن يصف صفا واحدا، هؤلاء 100 شخص يمكن صف صف واحد سعة المكان، فالأفضل السنة أن يجعلوا صفين 50-50 أو لا. لهذا الحديث هل يقال أنه أن التكثير له يعني فضل؟ ورد في حديث لكنه لا يثبت، ورد حديث عند أبي داود عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صف ما من ميت صلي عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الرحمة، لكن الحديث هذا ضعيف، فيه ابن إسحاق وقد عن وهو مدلس، فهذه علة قادحة في صحة الحديث. فيقال الثلاثة وفضل الصفوف الثلاثة وأن إذا صلى عليه ثلاثة أوجب يعني وجبت له الجنة، هذا حديث لا يثبت. والخلاصة أنه إذا كانوا في المسجد فإنهم يصفون على العادة، يعني من الجدار إلى الجدار، لأنه لم يرد شيء في تكثير الصفوف في المسجد أنهم يصلون قبل تمام الصف الأول. فإذا كانوا في المسجد فإنهم يصلون يصفون كصفوف الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأموات في المسجد كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى على ابن بيضاء في جوف المسجد، ولم ينقل أنه أمرهم بتكثير الصفوف وعدم إتمام الصف الأول، لا يمشي على العموم. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربي؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. ففي المسجد يقال على الأصل يتمون الصفوف، وأما إذا صلوا في المصلى فالأفضل أن يعددوا الصفوف ولو أمكن أن يكونوا صفا واحدا. وفي أيضا مشروعية الصفوف، قال الحافظ رحمه الله أن المؤلف بوب هذا الباب، يعني قال يرد على عطاء لأنه يرى عدم مشروعية الصفوف يصلون ولو كانوا على غير صفوف، لكن الصواب أنهم يصفون كما يصفون للصلاة، وأنه يشرع للإمام أن يصفهم كما في هذا الحديث يقول استووا اعتدلوا، إذا رأى أحد متقدما أو متأخرا فإنه يجب عليه تسوية الصفوف كما في الصلاة لهذا الحديث. فصفنا صفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صفهم، هذا نص على الصف وعدم الصلاة بدون صف. تجد في الحرم المكي أحيانا إذا صلوا على الميت يقفون في أي مكان، هذا متقدم وهذا متأخر وكذا، في أي مكان كأنهم يعني ناس متجمهرون بدون يعني انضباط، هذا خطأ خلاف السنة. الواجب عليهم أن يصفوا، ولا مانع أن يكون صف بين الصفين لأنه ما في ركوع على سجود، يمكن أن يوجد أن يدخل صف بين الصفين، هذا لا بأس به، لأنه لعدم يعني الركوع والسجود في صلاة الجنازة. لكن لا يفتح الباب أنهم يدخلون بين الصفوف مبعثرين، هذا متقدم هذا متأخر وكذا، لا. قال الواجب يجب أن يصفوا كما يصفون في الصلاة، لكن فيه أمر واحد يختلف عن الصلاة، أنهم إذا صلوا في المصلى فالسنة تكثير الصفوف لظاهر هذا الحديث، ولو أمكن أن يصفوا صفا واحدا. فيه أيضا مشروعية الصلاة على الميت الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وخرج به من المصلى، قالوا هذا من أجل تكثير العدد ومن أجل إشهار فضل هذا الرجل الذي له نفع في الإسلام، فإنه هاجر للصحابة رضي الله عنهم فأكرمهم وحماهم فله فضل وله إحسان للمؤمنين، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن أشاد به ونعاه للناس وأثنى عليه، مات الليلة رجل صالح فصلوا على أخيكم أصحمه، خرج من المصلى مع أنه يمكن يصلي عليه في المسجد لكن خرج من المصلى إشهارا لأمره من أجل يشتهر ومن أجل يعرف، إظهارا لشرفه وفضله رضي الله عنه. فالمقصود أنه يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب، لكن بشرط أن يكون حاله مثل حال النجاشي، لا يقال أنه يصلى على كل غائب، ولا يقال أنه خاص بشخص النجاشي، لأن المسألة بثلاث أقوال، يعني فيها ثلاث أقوال طرفان وسط، منهم من أخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة على كل غائب، هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا على النجاشي، مع أنه مات أناس من المسلمين خارج المدينة ولم ينقل أنه صلى على غير النجاشي، والصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على الخلفاء على النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة في غير المدينة، يعني ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والطائف، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما صلوا عليهم في غير البلد الذي ماتوا فيه، ولو كان هذا مشروعا لفعل مع الخلفاء، مع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء ولم يصلي عليهم صلاة الغائب. فإذا يقال لا إفراط ولا تفريط، لا يقال إنه يشرع الصلاة على كل ميت غائب ولا سيما إذا كان له فضل، ولا يقال إنه خاص بشخص النجاشي، أن الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه، وإنما يقال من كان حاله مثل حال النجاشي، إنسان له فضل ولم يصلي عليه المسلمون، لم يؤدوا حقه ولو صلى عليه عدد قليل، هذا ما يكفي. النجاشي قد يكون صلى عليه أفراد، اثنان ثلاثة أربعة، من زوجة ومن خادم ومن مملوك ونحو ذلك ممن أسلم معه ولو خفية، قد يكون صلى عليه، ما نستطيع أن نجزم أنه لم يصلي عليه أحد، قد يصلي عليه لو واحد واثنان وثلاثة، لكن يقال ولو صلى عليه عدد قليل فإن هذا لا يكفي في حقه لما له من الشرف والفضل فيصلى عليه صلاة الغائب. إذن يقال الذي يصلى عليه صلاة الغائب من كان له شرف وفضل في الإسلام ولم يصلي عليه أحد أو صلى عليه عدد قليل، هذه مثل حال النجاشي فلا بأس يصلى عليه. أما من صلى عليه المسلمون صلاة عامة فإنه لا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب مهما كان ذاك الشخص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.